تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن النهج العملي لإيران هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية. ووصف بازشكيان خلال لقائه مع وزير الخارجية العماني العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بأنها عريقة ومتنوعة في مختلف المجالات، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون هناك خلافات بين دول المنطقة والشعوب المسلمة، مما يمنح الكيان الصهيوني فرصة لاستغلال هذا الوضع للإضرار بهم. من جهته وصف بدر بن حمد البوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها نموذج للتعاون المبني على الصداقة والثقة المتبادلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن عدم الاستقرار والفوضى في سوريا ليس من مصلحة إيران أو أي من دول المنطقة. وناقش عرقشي لدى استقباله نظيره العماني بدر البوسيدي في طهران العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إشارة إلى التطورات في سوريا قال عرقشي إن إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف في المجتمع السوري. من جانبه أثنى وزير الخارجية العماني على إيران في دعم وحدة الأراضي والسيادة الوطنية واحترام إرادة الشعب السوري. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا من النقطة 0-5 من الجنود في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أحرقوا دبابة ميركافا بطاقمها. هذا وتم أيضا استهداف جيب عسكري بداخل عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح. وفي بلاغ منفصل أفادت القسام بتدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال القطاع. من جانبها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا، وتم استيلاء المقاتلين استولوا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذ مهام استخبارية في مدينة غزة. أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط في وإصابة 7 جنود بينهم 3 بجروح خطيرة إثر تعرض قوة لإطلاق صاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد أعلنت أن مقاتلي أجهزوا من النقطة 0 على جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة منذ أكثر من 80 يوما يعرض حياة 7500 فلسطيني للخطر. وقالت المنظمة في بيان أنها أصيبت بالذهول جراء الغارات التي استهدفت مستشفى كمال عدوان وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي بقطاع غزة عن الخدمة، مؤكدة وقوع ما لا يقل عن 50 هجوما على مستشفى كمال عدوان. ارتفع عدد الوفيات في صفوف النازحين الذين اضطروا للعيش داخل الخيام بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم إلى 7 بينهم 6 أطفال. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد البلبيسي من دير البلح.
مكتب الإعلام الحكومي في بيان له ذكر بأن ارتفع أعداد الوفيات بصفوف الأطفال بسبب البرد القارس إلى 7 وفيات بعد وفاة شخص قبل قليل أو طفل وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذا العدد 7 أطفال، نحن نتحدث في أقل من 20 يوما وصلت هذه الأعداد، وهذا عدد مرتفع جدا بفعل عيش العائلات الفلسطينية في الخيام مع استمرار الحرب الإسرائيلية. هذه الليلة كانت قاسية جدا، ليلة فارقة في حياة سكان قطاع غزة، تحديدا من يعيشون في الخيام في مناطق المواصي، خان يونس، مدينة دير البلح، بحر الزوايدة. هذه المناطق الصعبة التي يعيش فيها الآلاف من النازحين الفلسطينيين. الرياح اقتلعت جذور هذه الخيام والأمطار أغرقت هؤلاء الناس. وصلت قبل قليل في جولة سريعة لم أشاهد إلا الدمار والخراب في بعض المخيمات والسيول تجري ما بين هذه الخيام. الواقع أليم جدا وحزين للغاية، لأن هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يفعلوا مع تساقط هذه الأمطار بالكميات الهائلة وعدم وجود ملاجئ أو أماكن يحتمون بها من هذه الأمطار التي كانت غزيرة. الواقع الإنساني صعب جدا مع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وأيضا دمار هذه الخيام المهترئة التي لم تستطيع حماية السكان ومن بداخلها، لأن الحرب طالت. نحن نتحدث عن 14 شهرا الناس لم يستطيعوا أن يتحملوا هذه الحرب، كيف لهذه الخيام المهترئة أن تحميهم من البرودة ومن الأمطار؟ نعم. واقع مؤلم بصراحة وحزين يعيشه سكان قطاع غزة مع استمرار تساقط الأمطار وموجة البرد التي تقتل كل يوم طفل فلسطيني، مع تقاعس الدول وأيضا العديد من الجهات والمؤسسات الدولية التي لا تستطيع تقديم الخدمات إلى هؤلاء الناس، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات والخيام لتجديد هذه الخيام التي كانت متواجدة، لأنها جميعها باتت خيام غير صالحة للعيش أو للتواجد بها.
اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد حملة مداهمات وتفتيش طالت عدة مناطق. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مدينة ذنة منذ 21 يوما، حيث أغلقت مداخلها الرئيسية وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارة البلدة القديمة من المدينة. وفي قلقيليا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، كما اقتحمت عددا من القرى شرق قلقيليا. حول آخر المستجدات وحصاد عام 2024 في الضفة الغربية المحتلة، نتابع معكم هذا التقرير.
الضفة الغربية تستقبل عاما وتودع آخر، وما بين العامين مشاهد كانت الأقصى والأصعب عليها. الجيش الإسرائيلي في كل أرجاء الضفة الغربية تحرك زارعا الخراب والدمار. البشر والشجر والحجر كانوا في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وإضافة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كان المستوطنون الذين قاموا بتدمير كل شيء وزادت شراستهم خلال هذا العام. خلال العام 2024 أكثر من 430 شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منهم من تم اغتيالهم بطائرات مسيرة وغير مسيرة، وآخرون تم إعدامهم بدم بارد. 2500 جريح أصيبوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أكثر من 1800 بيت ومنشأة تم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعوى البناء دون ترخيص. هذا بالإضافة إلى أكثر من 7000 فلسطيني تم اعتقالهم بقرار من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتحويل أغلبهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة أو سقف للإفراج. المشهد الجديد في الضفة الغربية كان تقطيع أوصال الضفة الغربية بحواجز وطرق التفافية وبؤر استيطانية زادت نسبتها في العام 2024 بشكل كبير وبقرار من حكومة المستوطنين في تل أبيب. خلال العام 2024 تم مصادرة ما يزيد عن 25 ألف دنم من أراضي الفلسطينيين، والمصادرات تمت لأراض ذات ملكية خاصة، وقطعت أوصال الضفة الغربية بأكثر من 600 حاجز إسرائيلي حولت الحياة بين المدن الفلسطينية إلى مرور في حقول الألغام، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية تم بناؤها وإنشاؤها، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الطبيعي الذي وصل إلى منازل الفلسطينيين في بعض المدن والقرى. على مدار العام 2024 عملت السلطة الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية علها تجد من يسمع الصراخ، لكن لا حياة لمن تنادي. وحتى تلك المؤسسة الدولية التي تقدم الخدمات للفلسطينيين تم تدميرها بقرار أممي أو بقرار أمريكي. هكذا كان العام 2024 على الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية. فارس صرفندي العالم البيرة المحتلة.
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب قوة الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 27 شهيدا و150 إصابة خلال الساعة 24 الماضية. وقالت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 45,541 شهيدا و108,340 جريحا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الأندونيسي شمال القطاع إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الكيان الإسرائيلي بالانقلاب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، في وقت ذهبت الحركة فيه إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. المزيد بهذا الشأن في سياق تقريرنا التالي.
المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لوقف العدوان على قطاع غزة تراوح مكانها بين تصريحات متناقضة، فبعد موجة التفاؤل التي جاءت على لسان مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين ووسطاء من إحراز بعض التقدم، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما يتردد عن اقتراب لصفقة، واعتبر هذه الأخبار محض افتراء وكذب. لكن صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نقلت عن مسؤولين ومصادر في الجيش والشباك أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة وبقيت بعض الفجوات، وأن الفريق الإسرائيلي متفائل بحذر ويقول إن هناك تقدما. وأضافت الصحيفة أن جميع الأطراف تحاول التوصل إلى تفاهمات قبل تسلم ترامب مهام منصبه، وأن حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة لكن بشروطها. واعتبرت الصحيفة العبرية أنه إذا لم تتخذ قرارات بشأن غزة فإن هناك تقويضا لما أسمتها إنجازات الحرب على غزة، إلى جانب عدم إسقاط حماس التي ما تزال قادرة على حكم القطاع. يأتي هذا فيما اعتبرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصادر لم تسمها أنه لا يمكن القول إن مفاوضات صفقة التبادل مجمدة، لكن لا توجد تطورات جديدة حتى الآن، مشيرة إلى ضغوط عسكرية يمارسها جيش الاحتلال على حماس لإبرام صفقة رغم فشل هذه السياسة خلال الأشهر الماضية. هذا التفاؤل الإسرائيلي لم يكن كذلك على الجانب الفلسطيني، حيث كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن استمرار مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وتراجعه في كل محطة تفاوضية، وأنه يرفض الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف عدوانه المستمر. واتهم القيادي الحمساوي تل أبيب بالانقلاب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، في وقت ذهبت حماس إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى، شريطة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط. وأضاف أسامة حمدان أن حماس تتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارات الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة استمرت مدفوعة بتضحيات القادة الشهداء وأفشلت أهداف العدوان الإسرائيلي. وقال الشيخ دعموش: لقد بقيت المقاومة في الميدان وفرضت على العدو أن يتراجع عن أهدافه الكبرى وأن لا يحقق أهدافه المرحلية عبر إعادة المستوطنين تحت النار، وعاد شعبنا مرفوع الرأس وهو على ثقة كاملة بمقاومته، مشددا على أن واحدة من العناوين الأساسية لهذا الانتصار هو مشروع إعادة الإعمار لنكمل إفشال أهداف العدو الذي كان يريد جعل جنوب الليطاني منطقة عازلة ومحترقة وخالية من السكان. يخطط جيش الاحتلال للإبقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المحلة المحددة للانسحاب. وأكدت مصادر بأن الاحتلال الإسرائيلي سيبقي على 4 نقاط استراتيجية عبر الحدود، وذلك بهدف تنفيذ غارات محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة بحسب تعبيره. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه المصادر أن هذه الخطوة إذا نفذت ستتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية التي ستنتهي مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال ينوي البقاء، ولعله يبحث عن تغطية دولية أو ذريعة واهية ليبقي على آماله في الجنوب اللبناني. بذريعة تباطؤ انتشار الجيش اللبناني، يخطط جيش الاحتلال للإبقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب. مصادر أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقي على 4 نقاط استراتيجية عبر الحدود لتنفيذ غارات محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة، فيما أفادت مصادر أن هذه الخطوة إذا نفذت ستتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية التي ستنتهي مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب. وبينما تقول تل أبيب إن فهمها للاتفاق مختلف عن فهم لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يحاول تكريس منطقة أمنية واسعة في جنوب لبنان بقوة النار على غرار ما فعله في غزة، إذ يحاول الاحتلال وضع مسوغات للبقاء في لبنان بعد هدنة 60 يوما، وأبرزها قدرة حزب الله على تهديد سكان شمال فلسطين المحتلة. مسؤول إسرائيلي أكد أنه في حال لم ينفذ الطرف الآخر الاتفاق كما هو مكتوب، فإن جيش الاحتلال لن يتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة أخرى على حد تعبيره. وفيما تتوالى خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف العدوان إلى جانب إبقاء قواته في الأراضي اللبنانية، فإن احتمال نقض الاتفاق يبقى راجحا بحسب أفعال الاحتلال على الأرض. الخروقات الإسرائيلية أشعلت دعوات شعبية في لبنان تدعو إلى التحرك ضد الكيان الإسرائيلي، حيث لا يشعر الأهالي بالاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية التي دفعت الحكومة اللبنانية أيضا لمطالبة واشنطن بصفتها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بلجم خروقات الاحتلال التي استمرت منذ اليوم الأول للاتفاق، بالإضافة إلى إلزامه بسحب قواته بعد انتهاء مهلة 60 يوما. وفي ظل المخاوف من التسويف الإسرائيلي، نفت الحكومة اللبنانية أن تكون قد أبلغت بتأخير تل أبيب سحب قواتها من الجنوب بعد انقضاء مهلة 60 يوما، مشددة على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب من المناطق المحتلة وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق. وتخطط بيروت أيضا للتحرك باتجاه مجلس الأمن الدولي الذي يتوقع أن يصدر بيانا جديدا يؤيد فيه التفاهم، ويطلب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. المقاومة الفلسطينية تجهز على 5 جنود صاينة وتدمر دبابة لهم بمخيم جباليا، ووحشية الاحتلال تخرج آخر مستشفى في شمال غزة عن الخدمة. في الختام شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، تستمعون إلى برنامجنا تحت عنوان المقاومة وتثبيت معادلة المواجهة. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ إذن المقاومة وتثبيت المعادلة، معادلة المواجهة، هو محور حديثنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 51 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,061 شهيدا وإصابة 108,338 آخرين، إلى جانب نزوح 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على قطاع غزة بشكل كبير. أوامر إخلاء جديدة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأحياء الشمالية الغربية لمدينة غزة، جزء من مخيم الشاطئ، منطقة الصفطاوي، حي الكرامة وأبراج المخابرات، بعد يوم واحد من أوامر إخلاء في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. هذه البلدة التي ينفذ فيها عملية واسعة وقصف منزلا لعائلة شباب استشهد فيه 7 مواطنين فلسطينيين، ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء بلدة بيت حنون بشكل كامل، كما يعمل على إخلاء بلدة بيت لاهيا ومحاولة فصل مخيم جباليا بشكل كامل عن باقي مناطق قطاع غزة، كما أعلن جيش الاحتلال نجاحه في هذا الأمر. جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض اليوم لضربة معنوية جديدة، أولا بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية للمقاومة الفلسطينية، ثانيا من انطلاق الصواريخ من بلدة بيت حنون التي يسيطر عليها لليوم الثاني على التوالي، هذه المرة نحو مستوطنات غلاف غزة، وخمسة صواريخ على الأقل، في حين كان يوم أمس صواريخ باتجاه مدينة القدس المحتلة. إجمالا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل أيضا عمليات القصف في مدينة غزة بأحيائها المختلفة، مستهدفا المشافي، وكان قد استهدف أيضا جمعية الوفاء أو مشفى الوفاء لرعاية المعاقين، استشهد فيه 8 مواطنين فلسطينيين، عدد منهم من رؤساء الجمعيات الخيرية التي تقدم الدعم للمواطنين الفلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مخيم النصيرات، 8 شهداء وأكثر من 20 جريح في قصف مدفعي متواصل على شمال المخيم الجديد، بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة، وبعض الشهداء كانوا عبارة عن أشلاء تقطعت نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تواصل في ساعات المساء، وكان قد طال المخيم في ساعات الصباح ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. هنا في مخيم خان يونس قصف مدفعي جديد أدى لوقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، في حين استشهد 2 من المواطنين في مدينة رفح. أيضا نذكر العالم أن طفلا فلسطينيا جديدا توفي متأثرا بموجة البرد التي تضرب الأراضي الفلسطينية، وهو الخامس خلال أيام قليلة، إضافة إلى إبلاغ عائلتين فلسطينيتين باستشهاد ابنيهما في سجون الاحتلال، ليرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال المعروفين إلى 50 أسير فلسطيني، وهناك أعداد أخرى مصيرها مجهول.
هذا وفي غزة أيضا مستمعينا الكرام، ولعوى على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار، وهاجمت قوة الإنقاذ فور وصولها إلى المكان شرقي جباليا البلد في شمالي قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها في خطوط القتال شمالي قطاع غزة، وبالاشتراك مع كتائب الأقصى، من تفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا. كما اشتبك مقاتلو سرايا القدس مع قوة للاحتلال واستدرجوها إلى منزل مفخخ مسبقا في شارع الواد غربي بيت حانون، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح بتفجير المنزل لحظة تحصنهم بداخله، ودمرت السرايا آلية عسكرية من نوع ميركافا بتفجير عبوة معدة مسبقا خلال توغلها في شارع السكة غرب بيت حانون، ودوت صفارات الإنذار كذلك بعد ظهر الأحد في مستوطنتي سيديروت ونيرعام في غلاف غزة. هذا وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه سيديروت، حيث تم اعتراض صاروخين. كانت كتائب القسام أعلنت يوم السبت أن مجاهديها اقتحموا نقطة عسكرية للعدو واشتبكوا مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. وأطلق أيضا صاروخان من شمالي قطاع غزة بعد ظهر السبت تحديدا من بيت حانون في اتجاه مستوطنات القدس المحتلة، وذلك بعد نحو السنة بحسب وسائل إعلام الاحتلال التي وصفت الحدث بالأمر المدهش والاستثنائي، خصوصا وأن صحيفة يدعوت أحرنوت أكدت أن الصواريخ التي أطلقت مساء السبت من بيت حانون كانت على بعد 300 متر فقط من قوات الجيش المتوغلة في المنطقة. نعم، وإلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، الضفة المحتلة، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام يوم الثلاثاء الماضي قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل الألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. وبحسب بيان السرايا، قامت وحدة الهندسة بتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية في محور العكاشة لاستدراج القوة المدرعة بعد قدوم القوة التي كانت تضم جيب قيادة لقوات العدو. وأكدت أنه تم تفجير جيب القيادة بعبوة ناسفة معدة مسبقا وأمطار قوات النجدة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. ووفق ما تابعت، أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء قائد لواء آخر أيضا، حيث تكتم الاحتلال عن باقي خسائره في هذه العملية. كما وأيضا في سائر الأنباء، لا زالت المقاومة تقدم أداء رائعا في هذه الأيام بعد مرور هذه الفترة من عملية طوفان الأقصى. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. المقاومة وتثبيت معادلة المواجهة محور حديثنا في هذا البرنامج، بعدما اقتحم وزير الاتصالات الصهيوني بوابات الأقصى منتهكا حرمة المسجد المبارك، خرج من أنفاق ما يسمى بحائط المبكى ليدون على منصة إكس هذه العبارة: إن مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق. أخرج الوزير شلومي كراعي مكنونات نفسه ونيات كيان الاحتلال، فقضم الجولاني واحتلاله والحملة الجوية غير المسبوقة ضد قدرات الجيش السوري ليست منتهى الحلم الصهيوني، إنما بوابات دمشق. هل تسمع دمشق وتعي حقيقة ما يعد للمنطقة؟ هل يدرك من يشرعون بوابات التطبيع أمام كيان يلتمس الهيمنة والسيطرة بآلة فتك وقتل حينا وسياسات ناعمة أحيانا أخرى؟ هل يدرك هؤلاء أنه لا نهاية لأطماع هذا العدو التلمودية؟ بين بوابات سهلة الفتح وأخرى عصية، فعل المقاومة. مقاومة أوصدت في جنوب لبنان بوابات معظم القرى الحدودية أمام العدو ل66 يوما ليتسلل عبر شباك اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار. خرقات وتوغلات على أشكال مختلفة، والنتيجة واحدة: أن هذا العدو لا يقيم وزنا لتفاهمات ولا لشراعات حقوق الإنسان. فأطفال قطاع غزة يموتون من البرد، وأغطية فصل الشتاء تتكدس على المعابر الممنوع فتحها، فيما ثلاجات الموتى تمتلئ بالروائح الكريهة لانقطاع الكهرباء المحرومة على القطاع المحاصر الذي سلبه الاحتلال كل أسباب الحياة، لكنه عجز عن إسكات نبض الناس عن المقاومة التي بكل ما أوتيت من قذائف ياسين والعبوات بالاستفادة من مخلفات قوات الاحتلال من صواريخ لا تزال تقارع العدو عند كل ركام ومجمعات سكنية مدمرة. ولليوم الثاني ترسل رسائلها إلى ما بعد حدود القطاع، إلى قلب كيان الاحتلال ومستوطنات الغلاف عبر صواريخ ظن جيش الغزاة أنه قضى عليها. صواريخ تخرج من الأنفاق ومن تحت الركام لتذكر العدو بأن لا حل إلا بالانسحاب الكامل من غزة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
القدس التي يقتحمها المستوطنون الصهاينة يوميا، يؤدون فيها رقصاتهم الاستفزازية وطقوسهم المبتدعة. يخرج فيها مسؤولون صهاينة ليرددوا عبارات يهودية: مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق. هذا القول أعلنه وزير الاتصالات الصهيوني شلومو كرعي بعد مشاركته باقتحام باحات المسجد الأقصى وأدائه طقوسا تلمودية في أنفاق ساحة حائط البراق، أو التي يسميها شلومو بحائط المبكى، وهذا في اليوم الرابع من عيد الحانوكا أو الأنوار لدى اليهود. تصريحات الوزير الصهيوني سرعان ما أدنتها حركة حماس لتؤكد أن ممارساته تؤكد تطلعات كيانه المارق للوصول إلى أبواب دمشق، داعية الأمة العربية والإسلامية شعوبا وحكومات وقوى وأحزاب إلى التوحد في مواجهة هذه السياسة الاحتلالية والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي وعدوانه المستمر والتحرك الفاعل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبينما يتدفق الصهاينة إلى باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال وتقييد دخول المقدسيين خلافا لكل الاتفاقات المزمعة مع السلطات الخاضعة، يواصل الاحتلال انتهاكاته في سوريا كما في غزة والضفة ولبنان واليمن.
تحية طيبة لزميلنا علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنثروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. بالرغم من استمرار العدو لعدوانه سيادة العميد، صواريخ غزة تواصل استهداف مستوطنات الغلاف كما القدس، وطبعا بعد 450 يوم من الحرب على غزة. ماذا في رسائل المقاومة اليوم سيادة العميد؟
يعني دائما المقاومة يعني تعطينا الأمل دائما بأنها قادرة وقادرة على يعني إيلام هذا العدو الغاشم الذي ارتكب كافة هذه المجازر وهذه ما حصل من إبادة جماعية ومجازر بحق الإنسانية. حتى كذلك أن المقاومة اليوم بدأت من الواضح أنها تكيفت مع كل الوقائع الجديدة التي فرضت عليها على الأرض في أرض الواقع، من تدمير شامل لبعض النقاط في قطاع غزة كمخيم جباليا وغيرها. هذا التكيف يعني وكأنها أعادت ترتيب أوراقها من جديد، ولو كانت بوتيرة أخف من العمليات الدفاعية التي كانت قبل ذلك، ولكن يعني على الأقل أن بعد 450 يوم من القتال لابد أن هناك يعني جزء من التزخير الذي حصل قد نفذ منه جزءا كبيرا، ولكن التكيف الحاصل اليوم ليس فقط بتصنيع الصواريخ وإعادة إطلاقها من جديد، إنما كذلك بنوعية التكتيكات العسكرية التي تكيفت مع الواقع ومع الأرض، خصوصا أنها تستفيد اليوم من الأحياء المدمرة لكي تقوم كذلك عمليات مؤلمة للعدو الصهيوني. يعني كل يوم المقاومة في غزة تثلج صدورنا وتقدم إنجازات جديدة في
يعني
هذا
يعني هذا الأمر سيادة العميد، خصوصا أن صواريخ غزة على مستوى الكيان نتانياهو ومنظومته الأمنية كانوا ويتحدثون عن ردع المقاومة في القطاع، لكن اليوم نرى هذه الصواريخ موجودة، كيف ينعكس ذلك اليوم؟
سيد الكريم، يعني لنتحدث بواقعية، لا يمكن هزيمة مقاومة عبر التاريخ. المقاومة عبر التاريخ لم تهزم في أي مرة من مراتها، إنما هناك بعض مرات بعض الخسائر التي تمنى بها المقاومات عبر التاريخ، ولكن عندما يكون هنا يعني يوجد فقط إرادة قتال قادر على المقاومة، الإنسان في سكين، الأهم هو إرادة القتال. نعم. هذه التي لم تسلب من غزة ولن تسلب من لبنان، لم تسلب من غزة ولن تسلب من لبنان ولن تسلب من كل الحركات العقائدية الثورية في هذه المنطقة. اليوم يعني من الواضح أن الإسرائيلي بات يعلن فشله أو يعني يتنبه إلى أنه فشل في كل هذا الصراع في قطاع غزة، لن يكون له موطأ قدم حقيقي في قطاع غزة طالما أن هناك يعني نبض واحد في أو نفس واحد في رمق آخر مقاوم في هذه المنطقة. يعني هل قادر الإسرائيلي على إبادة كل شعب المقاومة في قطاع غزة؟ لا يمكن ذلك، ولكن طالما أن هناك يوجد ظلم حتى الأشخاص الذين لم يكن لهم علاقة في المقاومة سيكونوا مقاومين في أي لحظة من هذه اللحظات، طالما هذا الظلم قائم، طالما هذه العدد بدا بالمنطق اللا إنساني الذي يحصل في قطاع غزة، طالما هناك سيكون مقاومة ومقاومة شرسة ولن تهنئ العدو في حياته في لا الآن ولا في المستقبل.
طيب سيادة العميد، دودي أتساءل عن تطورات الأحداث على مستوى جنوب لبنان، يعني يبدو أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى تصاعدي جراء خروقات الاحتلال لقرار وقف اطلاق النار، إلى أين نتجه على مستوى جبهة جنوب لبنان؟ يعني والحديث يجري اليوم عن تجاهل الاحتلال لفترة 60 يوم للانسحاب.
صحيح، يعني هذه المسألة يعتقد الإسرائيلي اليوم أن بفك هذا العقد أي حلقة الوصل ما بين طهران ولبنان، فك العقد من خلال السوري القضية السورية اليوم، ويعني وجود أناس لا يريدون أن يكونوا مساندين
نعم
للمقاومة لا في غزة ولا في لبنان، يعتقد إسرائيل أن بهذه المرحلة هي فرصة له لكي لا ينفذ الاتفاق، ولكن في نفس الوقت نفسه هناك بعض القيادات في الجيش العدو الإسرائيلي يعني بتقدير موقفهم يتخوفون من هذا الصمت المريب للمقاومة الإسلامية في لبنان. هناك بعض التصريحات والتسريبات وليس ولا يوجد تصريح يوضح ما تريده المقاومة اليوم على صعيد منطقة الجنوب. هل ستقوم يعني فقط كلمة نراقب الوضع، معنى مراقبة الوضع أنه وضعت العدو الصهيوني في موقف أعتقد أنه مرتاب جدا من هذه التصريحات المبطنة بعد الانتهاء 60 يوم. بهذه الحالة تكون المقاومة قد وضعت بحركة ذكية منها، تكون المقاومة قد وضعت حتى الدولة اللبنانية تحت يعني مسؤولياتها، ولكن خصوصا الأصوات التي كانت تتصاعد وجه المقاومة أن المقاومة قد ورطتنا، وكانت تناقش دائما على وسائل الإعلام بجدوائية المقاومة وعمل المقاوم، اليوم أعادت بناء هذا الترتيب من جديد بحركة ذكية أنها تركت المجال للدولة اللبنانية لكي تقوم بوظيفتها لحماية الأراضي اللبنانية، ولم تقدر هذه الدولة لا في قدرات الجيش التي لم تسلحها هذه الدولة عبر التاريخ ولا من خلال الوساطات السياسية والدبلوماسية. العنجهية الإسرائيلية هي التي تفرض واقع جديد. أعتقد أن اليوم شعب المقاومة يعني قد زاد من قناعته بجدوائية المقاومة، وبنفس الوقت أحرجت كل هذه الأصوات التي كانت خارج سياق المقاومة في لبنان لتكون المقاومة قادرة بعد 60 يوم أن تقوم بعملها وتدافع عن
نعم
وعن شعب المقاومة تحديدا.
سيادة العميد في دقيقة واحدة أو لربما أقل من ذلك إذا استطعنا أن نلخص الكلام، في ظل التطورات غزة، لبنان، اليمن كذلك، ماذا عن معادلة المنطقة في ظل التطورات التي تشهدها هذه الساحات؟
المنطقة اليوم محور المقاومة قد تلقى خسائر كبيرة في محورها، في المحور بشكل عام.
نعم.
ولكن حتى اليوم لن يهزم هذا المحور. لم يهزم ولن يهزم، لن يعني القدرات التي واضحة من الغارات اليمنية والبعيدة المدى، القدرات الإيرانية، القدرات العراقية، الصمت المقاومة في وقف
نعم.
على أرجلها في فلسطين المحتلة. اليوم يعني بدأ العد التراجعي للمحور الآخر، وأعتقد أن الانتصار سيكون حليف هذا المحور.
نعم، تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم.
غزة تكبر وتصلي على المحتل، ارميها ورد الأرض المحتلة، علي 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 صلياتك، علي 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 غزة تكبر وتصلي على المحتل، ارميها ورد الأرض المحتلة، ارميها من سهل وتل، ارميها مطرح ما تخلي، ارميها وراية نصرك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. إلى لبنان حبة الكرام، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مجموعة من الخروقات سجلت اليوم في الميدان الجنوبي انتهاك أو قام بها العدو الإسرائيلي انتهاكا لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، حيث أن العدو الإسرائيلي يواصل إن كان عمليات التجريف أو حتى عمليات التدمير أو حتى عمليات التوغل التي كان قد عجز عليها عنها واستمات لتنفيذها خلال الحرب، ولكنه كانت هذه المعابر مقفلة نتيجة يعني صمود المقاومين وبسالة المقاومين الذين انتشروا إلى خمس شهداء منهم في الخيام التي ظلت عصية حتى اللحظة الأخيرة من الحرب أمام جنود الاحتلال، ودخلها العدو بعد وقف إطلاق النار يعني متسلحا بالسكوت الذي تمارسه اللجنة الخماسية المراقبة لوقف إطلاق النار. اليوم أيضا العدو الإسرائيلي كان قد توغل إلى أطراف بلدة الطيبة بقوة مؤللة وقوة مشاة أيضا من الطيبة بعد حملة تمشيط وإطلاق يعني قنابل متفجرة أدت إلى إشعال النيران في عدد من منازل البلدة. توجه العدو إلى أطراف بلدة دير سريان في هذا التوغل الذي كما كان في الطيبة كان محاطا بعمليات تمشيط واسعة وأطلاق قنابل ويعني مقنبلات المكلير باتجاه المناطق التي كان العدو أيضا يتوغل فيها. في بلدة مارون الراس كان العدو الإسرائيلي اليوم ينفذ حملات تمشيط، هي حملات تمشيط مستمرة منذ أيام، ولكنه كان أضاف عليها اليوم حملة تفجير لعدد من منازل البلدة وعقبها أيضا بحملة تمشيط نفذ باتجاه مدينة بنت جبيل والأحياء في بنت جبيل. إلى ذلك أيضا كان قد دوي انفجار يعني في بلدة ميس الجبل نتيجة للتفجيرات قام بها العدو الإسرائيلي الذي أيضا سجلت تحركات معادية له عند الأطراف ما بين النقورة وعلم الشعب وبلدة الظهيرة، هذه المنطقة التي يسجل فيها تحركات عسكرية يعني مكثفة في الأيام الماضية، أيضا هي يعني تحركات محاطة بعمليات التمشيط التي تنفذ باتجاه بلدتي النقورة وعلم الشعب، فيما كانت تشير المصادر اليوم أيضا إلى أن العدو يعني بعض المصادر التي كانت تتابع ولا زالت موجودة على الأرض في تلك المنطقة تتحدث عن يعني حالة من الدمار تركها العدو الإسرائيلي إن كان في بلدة الظهيرة أو حتى في بلدة علم الشعب وبلدة النقورة التي يعمل على تجريف طرقاتها كما عمل في الأيام الأخيرة في منطقة وادي الحجير، فهو يحاول قتل كل أشكال الحياة ويعني تأخير عودة الأهالي إلى هذه المناطق في محاولة لرسم صورة مشابهة للصورة التي يعني رسمت في شمال فلسطين المحتلة مع رفض المستوطنين العودة، فهو يحاول يعني تدمير البنى التحتية المدنية في هذه الأماكن من شبكات مياه وكهرباء وما إلى ذلك، في محاولة كما قلت لتأخير عودة الأهالي إلى هذه المنطقة. إذن اعتداءات وخروقات مستمرة ينفذها العدو في جنوب لبنان يعني بعد أكثر من شهر علقف إطلاق النار.
كان معنا الزميل حسان الزين من لبنان وقدم لنا هذه الصورة الصوتية، نشكره جزيل الشكر. مستمعينا الأكارم في لبنان كذلك أحبتنا الأكارم، احتفال تكريمي إحياء لأربعينية شهادة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الأستاذ محمد عفيف النابلسي تحت شعار رأك العدو قتيلا ورأيناك شهيدا، إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
وعدت نفسك بالرحيل ووقعت على كفك في قرار لم يكلفك سوى إرادة وكلمة. رآك العدو قتيلا ورأيناك شهيدا هو عنوان الإحياء الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد لأربعينية القائد الإعلامي الكبير مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف النابلسي. الاحتفال الذي أقيم في مجمع السيدة الزهراء عليه السلام في مدينة صيدا حضره عدد من السياسيين، تقدمهم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت مجتبى أماني والنائب من شري وممثل النائب أسامة سعد وحشد كبير من الإعلاميين والمثقفين والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولفيف من العلماء. بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عن حياة الشهيد المليئة بالعطاء والجهاد، وخاصة تلك المرحلة التي رافق بها الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله رحمه الله.
خجل أن أقف تحت منبرك ولا أسمع صوتك، وعذرا طويلا طويلا فإن حزننا مؤجل ولو أن القلوب ضاقت في الصدور.
نجل الشهيد هادي النابلسي أكد السير على خطى والده.
أبقى وإخوتي كما أوصيتني وصوتك يبقى يتردد في أذني، التزموا هذه المسيرة النورانية وإني في دربك.
ثم تلاه قصيدة للشاعر معروف فضل الله ومراسم خاصة للعتبة الرضوية الإيرانية، واختتم الاحتفال بمجلس عزاء ووضع إكليل من الزهر باسم قيادة حزب الله عند الضريح في الروضة التي دفن فيها إلى جانب والده العلامة الشيخ عفيف النابلسي.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. في لبنان مستمعينا الكرام يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال، إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وكذا تمضي قوافل المجد في جنوب العز وأرض الشهادة والشهداء، كوكبة جديدة من السعداء زفتها المقاومة بأعراس نصر، عمت قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثاني. ففي بلدة حاروف شيع حزب الله الشهيد السعيد حسين سلمان أيوب بموكب حاشد جاب شوارع البلدة، وبنثر الورود والأرز استقبلت كفرصير شهيدها المجاهد علي غازي ميحة في رحلة وداعه الأخيرة إلى جوار من سبقه في رحلة البذل والعطاء. مشهد التشيعات انسحب على مدينة النبطية التي ودعت من حمل الجهاد اسما ونهجا السعيد جهاد يوسف فرح. رايات المقاومة ارتفعت في حارة صيدا التي شيعت ابنها الشهيد حسن هلال جبارة. إلى عرب صليم في إقليم التفاح، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد أحمد حسن وهب. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية، ودع أهالي الغازي السعيد حيدر عباس ليلى. وفي الدوير قبضات ورايات نصر رفعت في تشييع الشهيد علي أحمد صبرة الذي ارتقى في معركة الدفاع عن لبنان وأهله.
جزيل الشكر والامتنان للزملاء في هذا التقرير. وننتقل أيضا أحبتنا الأكارم إلى الولايات المتحدة، حيث موقع موندو فيس الأمريكي أكد أن الوثيقة الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن للحد من الكراهية والتمييز ضد العرب المسلمين ليست إلا نفاقا ملطخا بالدماء ومحاولة زائفة لتبييض عقود من العنف الذي كانت ولا تزال تمارسه واشنطن لا سيما في غزة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي نستمع إليه.
عبثا يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن غسل يديه ويدي إدارته من دم الشعب الفلسطيني والتنصل من المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، فأعلنه عما وصفها بأول استراتيجية وطنية للحد من الكراهية والتمييز ضد العرب المسلمين ليست إلا نفاقا ملطخا بالدماء، وقنابله أقوى من كلماته عن الإسلاموفوبيا كما عنون موقع موندويس الأمريكي. فبينما يتحدث بايدن عما أسماها مكافحة الكراهية، فأنه يواصل تسريع شحن الأسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين وإبادتهم. ورأى الموقع الأمريكي أن هذه الاستراتيجية هي عبارة عن نفاق لا نظير له وفحش أخلاقي يهين ذكاء وكرامة كل شخص يحترم نفسه وذي ضمير حي في أمريكا. وأضاف أنه بينما يتم قصف الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية ويواجه الأطفال المسلمون مضايقات متزايدة في المدارس وتحتاج المساجد أمنا خاصا لإقامة صلاة الجمعة، تقدم إدارة بايدن كلاما فارغا عن التفاهم والحوار. وشدد الموقع الأمريكي على أن توقيت إصدار هذه الوثائق مثير للإشمئزاز، متسائلا كيف تجرؤ هذه الإدارة على الحديث عن مكافحة الكراهية في حين تعمل على تسريع شحنات الأسلحة التي تسببت بمقتل أكثر من 45,000 فلسطيني، وكيف تجرؤ على الوعظ بالتسامح الديني في حين توفر الغطاء الدبلوماسي لإسرائيل لتدمير المساجد والكنائس وأحياء بأكملها. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم تأتي على أي ذكر لإنهاء الحروب التي لا تنتهي والتي قتلت الملايين من المسلمين، ولا يوجد أي التزام بوقف دعم أنظمة الفصل العنصري والاستبداد، ولا يوجد أي اعتراف بأن إسقاط القنابل على السكان المسلمين قد يساهم بطريقة أو بأخرى في تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين. وختم الموقع بأن هذه الوثيقة تشكل إهانة ملطخة بالدماء لكل مسلم وقع ضحية السياسة الأمريكية، وهي محاولة ساخرة وزائفة لتبييض عقود من العنف الذي تمارسه واشنطن، وهي ليست إلا دعاية مكتوبة بدماء الأطفال الذين يقتلون بالأسلحة الأمريكية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة راي فرحات على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وأحبتي الأفاضل، نصرة للإسناد اليمني ووفاء لروح سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله وكوكبة القادة الشهداء، تظاهر التونسيون مؤكدين وقوفهم نصرة لفلسطين والمقاومة. إلى الزميل سعيد دريكي والتقرير التالي.
غاضبون خرجوا إلى شوارع تونس، غاضبون من عربدة كيان وظف كل قوته وأرغم أنصاره من الغرب على دعمه. يقول هؤلاء في تونس إن اليمن دفع من دمه الكثير، إنهم الأنصار وأنصار فلسطين والمقاومة.
غزة في 2023-2024 قالت من أنصاري إلى الله؟ فقال الحوثي صراحة نحن أنصار الله، وبالتالي نفس الخط نفس النهج نفس القرار اللي خذوه حواري وعيسى خذوه حوثي اليمن.
اليمن تقدم درسا في قومية المعركة وفي بعدها الإسلامي والإنساني. اليوم نشد على أيدي المقاومة في اليمن وكذلك المقاومة في لبنان وخاصة المقاومة في فلسطين.
السيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله باقٍ فينا، يقول هؤلاء في أقصى المغرب العربي موجهين رسالة إلى المقاومين في لبنان وفلسطين وإيران، إننا دفعنا شهداء بحجم الحاج قاسم سليماني والمهندس التونسي محمد الزواري والحاج محمد عفيف وغيرهم كثر على طريق القدس، وإن إحباط مشاريع الكيان بعهدة المقاومة.
نشد على أيدي المقاومين ونقول سلام لك يا حاج قاسم سليماني أيها الشهيد البطل، نقول لك سلام الله عليك يا محمد الزواري يا صاحب الطائرة التي أيقظت مضاجع الصهاينة في كيانهم المغتصب الغاصب المحتل، ونقول كذلك سلام الله عليك يا روح الله يا سيد نصر الله يا أبا هادي يا سيد المقاومة.
من تونس الشهيد القائد محمد الزواري إلى إيران الشهيد القائد قاسم سليماني، مرورا بلبنان وفلسطين وسوريا والعراق وكل ساحات الأمة، ولا سيما في مقدمتهم سيد شهداء المقاومة القائد الكبير السيد حسن نصر الله والقائد الإعلامي المجاهد محمد عفيف.
في المظاهرة رفعت الشعارات وعلت الهتافات وسار على درب الحق أنصار الحق، وهذه المظاهرة ما هي إلا رسالة للصمود. يقول المتظاهرون هنا إن بذرة المقاومة ستكبر ويشتد عودها مهما اشتدت قسوة الظروف وتآمر عليها الأقرباء والغرباء.
من مقر السفارة الأمريكية ومن شارع الحبيب بورقيبة ومن مختلف الشوارع والساحات يخرج الناس هنا في تونس ليقولوا إنهم على العهد بقول، وإنهم دفعوا من أجل المقاومة الغالية والنفيس حتى زوال الكيان.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد الدريكي على هذا التقرير. أما في كيان الاحتلال مستمعين الكرام، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش يعاني نقصا حادا في صفوفه بنحو 7000 جنود من المقاتلين ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة في صفوفه أو في عدة قطاعات، وإنه قد يلجأ إلى تجنيد الآلاف من الشباب الحريديم لتعويض النقص. ويتزامن ذلك مع ترك نحو 500 ضابط الخدمة في جيش الاحتلال خلال النصف الأخير من العام الجاري. كما وأضافت أن وزير الدفاع طلب فحص خطط الجيش لتجنيد الحريديم وما إذا كان من الممكن تحقيق الأهداف المحددة، وذكرت أن الهدف المحدد هو تجنيد 4800 من الحريدين سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد تدريجيا على مر السنوات. وكانت وزارة حرب العدو كشفت في وقت سابق عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10000 جندي لتعويض خسائر الحرب التي تشنها تل أبيب على عدة جبهات، ومن ضمنها تجنيد نحو 6000 من الحريديم خلال عامين. شكرا لطيب المتابعة أحبتنا الكرام، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة بحث حول الاقتصاد الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين وصحبه المنتجبين، وبعد. موضوع الاقتصاد الإسلامي من المواضيع الناشئة، والنشوء الذي أشير إليه نشوء في تعرفنا بالاقتصاد الإسلامي، وإلا فلا شك أن الدين الإسلامي إنما جاء نظاما وعقيدة، وما من شك أن من أبرز سمات النظام معالجة النشاط الاقتصادي وتقييمه، وبالذات الاقتصاد الإسلامي مر بفترات عسيرة لأنه ظل في أبعاد الكتب ولم يخرج إلى